بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نواصل ما كنا ذكرناه، وكنا نتكلم عن الحلقة التي تتعلق بالمستوى الأول وعن المرحلة الثانية فيما يتعلق بالتأني وقراءة القرآن بدون عجلة، وذكرنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ثم هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين في قراءة القرآن. وأريد قبل أن ننتقل إلى المرحلة الثالثة المتعلقة في هذا الباب، نريد أن نأخذ نموذجا نقرأ فيه آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى على طريقة أولئك الأوائل، أولئك الأئمة الذين هداهم الله سبحانه وتعالى، قبل أن نلج إلى المرحلة الثالثة. فمن منكم يقرأ علينا آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن يقرأها قراءة مترسلة، يرتلها ترتيلا، يقف عند الآيات ويعتني ببيان ما في هذه الآيات من المعاني العظام، سالكا في ذلك طريقته صلوات ربي وسلامه عليه عند قراءته لكتاب ربه. من منكم؟ إبليل تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.
أحسنت يا بارك الله فيك. هذه آيات عظيمات قرأت لكم قراءة كما كانوا رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى. تأمل هذه الآيات وأنت تقرأها قراءة مترسلة متأنية، ترتلها ترتيلا وتتأمل في معانيها. هذه الآيات ليس فيها ما هو صعب، ليس فيها ما هو مغلق على الفهم أبدا، وإنما هي آيات يعرفها ويفهمها ويدرك المراد منها كل من كان له لسان عربي وبيان يفهم به هذه اللغة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، صاحبة زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، قبيلته عشيرته كلها من أولها إلى آخرها، يريد أن يأخذ بهم ويرمي بهم في نار جهنم من أجل أن ينجو هو. نعم، موقف لكنه عظيم، وموقف ولكنه شديد، موقف ولكنه والله ليس بالهين أبدا لو تأمله الإنسان وأعطاه حقه وهو يقرأ في كتاب الله عز وجل. يود المجرم، من هو المجرم؟ المجرم الذي أجرم في حق ربه سبحانه وتعالى، وأجرم في حق نفسه، وأجرم في حق الناس من حوله، كيف يكون حاله؟ يود، يرغب، يحب أن يأخذ بأمه أقرب الناس إلى قلبه، أن يأخذ بأبيه، أن يأخذ بابنته، أن يأخذ بابنه، وقد كان في الدنيا من أشفق الناس بهم وأرحم الناس بأبنائه وبناته. إذا هو في يوم القيامة يود ويحب ويرغب أن يأخذهم جميعا فيلقي بهم في نار جهنم وهو يرى حال نار جهنم حتى ينقذ نفسه. فالموقف إذن عظيم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ثم من؟ ومن في الأرض جميعا، لا إله إلا الله، لما؟ ثم ينجيه. ما السر؟ ما السبب؟ ما الحكمة؟ ما العلة؟ بين الله عز وجل ذلك وقال: كلا إنها لظى. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يا رب، لما هذا كله؟ وما سببه؟ ما علته؟ ما شأنه؟ لما يود هذا الإنسان؟ أليس له قلب؟ أليس فيه رحمة؟ أليس فيه شفقة؟ بلى، كل ذلك فيه، وقد كان في دنياه من أبر الناس بأمه، ومن أحسن الناس معاملة لأبيه، ومن ألطف الناس بأبنائه وبناته، ولكن الأمر عظيم والهول شديد. ولذا قال الله عز وجل وهو يبين علة ذلك: كلا. كلا ماذا يا رب؟ كلا إنها لظى. هو رأى لظى ولم ير شيئا آخر. لما رآها تمنى هذه الأمنية وود هذا الود. كلا إنها لظى، نزاعة للشوى. نزاعة جاءت بصيغة المبالغة، أي أنها تنزع كل ما هو قابل للشوي نزعا شديدا. فإذا لفحت النار وجوه هؤلاء المجرمين فإنها أول ما تفعل بهم أنها تنزع كل ما هو قابل للشوي، هذا الشعر، هذا الجلد، وما يتبع ذلك كلما كان قابلا للشوي فإنه يسقط بمجرد أن تلفحه النار لفحة واحدة. ولذا قال الله عز وجل في السورة الأخرى: لواحة للبشر، أي أنها تلوحهم وتضربهم ضربا كما تضرب الخشبة العريضة، كما يضرب اللوح البشرة أو يضرب اللوح الحيوان أو غير ذلك، هكذا النار تضرب وجوه هؤلاء المجرمين. لواحة للبشر، فلما تلوحهم بضربتها القوية العريضة، ليست ضربة نحيفة وليست ضربة محددة في موضع دون موضع، لا، وإنما هي ضربة عامة كما تضرب الخشبة العريضة الجسد إذا وصلت إليه وإذا لامسته وأوجعت، كذلك النار تضرب هذه البشرة وتضرب هذه الجلود ضربا كاملا هكذا كضرب اللوح، ثم يحصل بعد ذلك أن ينزع كل ما هو قابل للشوي. ولذا قال الله عز وجل هنا: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. أي شوى يا رب؟ تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. أدبر عن ماذا؟ أدبر عن القرآن، وتولى عن كتاب ربه الرحمن، وعاش في أحضان الشيطان في هذه الحياة الفانية، فكان جزاؤه هذه النار، كان جزاؤه لظى التي تنزع منه ما كان قابلا للشوى. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ثم انظر إلى الاستثناء العظيم الذي جاء في هذه السورة العظيمة. من الذي ينجو من ذلك يا رب؟ ومن الذي يسلم من هذا كله؟ يا جبار السماوات والأرض، انظر إلى جميل الاستثناء في هذه الآيات العظيمات. إلا المصلين. فالذين ينجون من هذا البلاء العظيم هم صنف واحد من الناس، هم صنف واحد من الناس، من كان من المصلين. وهل هو أي مصل؟ لا، وإنما هو مصل لكنه على صلاته دائم. فمن لم يكن من المصلين ومن الذين يديمون الصلاة ويحافظون عليها ولا يفرطون في شيء منها، لا يصلون وقتا ويتركون أوقاتا، ولا يضيعون صلاة فلا يصلونها إذا خرج وقتها، هؤلاء هم الذين ينجون من لظى النزاعة للشواء. أما من لم يكن كذلك فإنه لن ينجو منها أبدا. من لم يكن من المصلين الدائمين على صلاتهم لن ينجو من ذلك أبدا، بل إن جزاءه أنه سيقف في الموقف العظيم وهو يود أن يرمي بكل الناس وينجو من هذا الموقف المخزي، سيرمي أقرب الناس إليه وسيرمي أحب الناس إليه وسيرمي أبعد الناس عنه أيضا ممن لم يره مرة من الزمن، سيرمي بهؤلاء جميعا لكي ينجو هو، ولن يحصل له ذلك، لن يحصل له ذلك إلا إذا كان من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وهذا يبين لك أن هذه الآية من أعظم الآيات التي تبين لك أهمية الصلوات المفروضة، وتبين لكل مسلم أن من ضيع هذه الصلوات المفروضة فإنه حقيق بخزي من الله وعذاب، وحقيق بوعيد شديد من جبار السماوات والأرض. ولكن لو قرأها وتأمل فيها قليلا قليلا لوجد ذلك أشد ما يكون بيانا وأشد ما يكون وضوحا. الآيات ظاهرة لا تحتاج إلى مفسر ولا إلى كتاب ولا إلى مراجعة لتفسير ابن جرير ولا إلى مراجعة لتفسير ابن كثير ولا لتفسير أبي السعود ولا البيضاوي ولا غيره ولا غيرها من كتب التفسير، وإنما هي بحاجة لشيء واحد فقط، وهو أن تقبل على كتاب ربك وأن تتلو هذا القرآن وأنت تعلم أنه من عند الرحمن سبحانه وتعالى، فتقرأ قراءة متأنية متأملة متفكرة رابطا بين أوائل الآيات وبين أواخر الآيات. تأمل هذا في هذا المقطع من هذه السورة، أو تأمله أيضا من سور كثيرة أخرى، ستجده أحسن ما يكون وأكمل ما يكون في علاجه لأمراض قلبك وفي إصلاحه لكل شؤون حياتك. ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي الاستعانة بكتاب مختصر في التفسير عند الحاجة. وأعيد وأكرر أن هذا المستوى خاص بعامة المسلمين، فعامة المسلمين ممن يريد أن يكون من أهل القرآن بدءا يحدد السورة أو السور التي سيقرأها ويفتتح بها تدبره لكتاب ربه، ثم بعد ذلك إذا اختار سورة من السور فإنه يقرأها قراءة متأنية مترسلة يرتلها ترتيلا يكررها عند الحاجة. فإذا فعل ذلك فعندئذ بقي عليه أمر واحد فقط، إذا مرت به آية وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ولم يفهم كلمة من القرآن ولم يعلم معنى جملة من كتاب الله سبحانه وتعالى، عندئذ فإن الله من علينا بكتب في التفسير ميسرة وسهلة يرجع إليها هذا القارئ لكتاب الله عز وجل ويستفيد منها، عندئذ سينجلي ما كان غامضا ويتبين ما كان دقيقا ويصبح واضحا ظاهرا له أشد ما يكون الظهور. كتب التفسير الميسرة الظاهرة ليست بالقليلة، بل هي ولله الحمد والمنة كثيرة، وإن كان ليس منها ما هو جامع لكل ما تريد، وهذا صحيح، فليس هناك كتاب في التفسير تستطيع أن تقول إنه قد جمع ما تريد وتشاء وترغب من معاني تفسير كتاب الله عز وجل، ولكن ولله الحمد والمنة أيضا أن هناك كتب قد صنفت تناسب عموم المسلمين يمكن أن نستفيد منها. وهذا الكلام فيما يتعلق بفهم ألفاظ وكلمات كتاب الله سبحانه وتعالى التي فيها شيء من الغموض شيء من عدم الظهور لا بد منه من أجل أن يكمل فهمك لكتاب ربك. ولذا يقول إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله رحمة واسعة، وهو يحكي لك عبارة عظيمة جليلة خرجت من إنسان عارف بكتاب الله سبحانه وتعالى، يقول: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. انظر إلى كلمة هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة: إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولم يعلم تأويله. معنى لم يعلم تأويله أي أنه لم يعلم تفسيره ومعاني كلماته وما المراد منه، كيف يلتذ بقراءته. نعم، لن يلتذ بقراءة القرآن، هذه اللذة التي يجدها من اقترب من كتاب الله وفهم معانيه لن يجدها هذا، لأنه لم يعلم تأويل كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة خرجت من إمام عارف بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكان من أهل القرآن الذين آتاهم الله عز وجل الفقه والتأويل بكتابه سبحانه وتعالى. اختيار الكتاب المناسب قد يشق على الإنسان حقيقة، لأن في كل كتاب ما هو جميل وما هو مفيد للناس. فعندما تنظر مثلا في تفسير زبدة التفسير الذي اختصره الشيخ سليمان الأشقر من كتاب فتح القدير، تجد أن فيه أشياء كثيرة ترجح هذا التفسير على غيره، فهو سهل ويسير وفيه بيان للآيات بشكل واضح جلي، وقد جمع الكلام عن كثير من الكلمات الغامضة بعبارة سهلة يسيرة، فهو من هذا الجانب من أحسن ما يكون ومن أتم ما في هذا الكتاب، ومن أحسن ما يوصف به هذا الكتاب أنه أوضح الآيات الغامضات بكلمات سهلة يسيرة ليست بالعسيرة أبدا. لكن ننظر أيضا في تفسير آخر، فننظر مثلا إلى تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة، تفسير الكريم المنان، فتجد أن في هذا التفسير أشياء كثيرة ليست موجودة في زبدة التفسير. تجد أن في هذا التفسير مثلا أنه يتكلم عن الفوائد من الآيات، أنه يتكلم عن الأشياء التي فيها تربية، فيها تهذيب، فيها تأديب، فيها تعليم، فيها تزكية للنفس، تزكية للفؤاد، تزكية للقلب، وهذه الأشياء ليست موجودة في كتاب زبدة التفسير. بل إن تفسير العلامة السعدي رحمه الله قد فاق غيره من كتب التفسير الطوال في هذا الباب. وعندما تنظر مثلا في تفسير الجلالين، فإن هذا التفسير تجد فيه من أنواع النفع وأنواع الفوائد ليست بالقليلة أبدا. فهذا الكتاب من أهم ما يميزه أولا أنه مختصر بشكل كبير جدا. الشيء الآخر أن الكلمات التي فسرت بها الآيات فسرت بعبارة دقيقة جدا إلى الغاية، هي من أسلم ما يكون. فتفسير الجلالين لأن من ألفه كان إماما في اللغة، إماما في البيان، إماما في البلاغة، فإنهم رحمهم الله ألفوا هذا الكتاب وفسروا الآيات بعبارة دقيقة تعجب منها. فأنت تنظر في تفسير الآية وتقلب في الكتب الطوال التي شرحت هذه الآية في كتب اللغة، في كتب التفسير التي اعتنت بتفسير الكلمات الغريبة وغير ذلك من الكتب المهمة في الباب، ثم ترجع إلى تفسير الجلالين فتجد أن هذين الإمامين رحمهم الله رحمة واسعة قد بينوا لك معنى هذه الكلمة بعبارة جليلة جميلة دقيقة جدا في بيان دلالة الآية. وهذه الميزة في تفسير الجلالين ليست موجودة في كتب التفسير الأخرى المختصرة أبدا، وإنما تميز بها هذا التفسير العظيم. ولكن يشكل على تفسير الجلالين أمور: أولا أن عبارته حينا تكون دقيقة غامضة على كثير من الناس، تحتاج هي إلى من يبينها ويوضحها. وهناك أمر آخر ينبغي التنبيه عليه، أن الإمامين رحمهم الله رحمة واسعة قد سلك في بيان مسائل الأسماء والصفات في هذا التفسير العظيم قد سلك مسلك أهل التأويل، فأولوا كثيرا من آيات الأسماء والصفات ولم يسلكوا في ذلك طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين من إجراء هذه الصفات على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، كما هي طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فينتبه لذلك، وسنختار من هذه الكتب ومن غيرها أيضا كتاب واحد وهو المسمى بتفسير الإمام السعدي رحمه الله. وفاصل أيها الأحبة ثم نعود للكلام عن هذا التفسير العظيم بإذن الله جل وعلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مرة أخرى في روضة من رياض القرآن. وكان الكلام عن تفسير الإمام السعدي رحمه الله تيسير الكريم المنان. وهذا الكتاب كما ذكرنا لكم قد اخترناه ليكون هو المختصر الذي نرشحه لعموم المسلمين لكي يستفيدوا منه وينهلوا من علمه الذي سطره هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. والكلام عن تفسير الإمام السعدي كلام قد يطول، ولكن ليس هو المراد هنا، وإنما المراد أن نذكر شيئا يسيرا من أسباب اختيار هذا الكتاب. فأختصر من مميزات هذا الكتاب ميزتين اثنتين. أما الميزة الأولى فهي أن هذا الكتاب صنفه هذا الإمام وتكلم فيه في مسائل توحيد الربوبية وفي مسائل توحيد الألوهية وفي مسائل توحيد الأسماء والصفات على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وعندما نذكر السلف الصالح فإننا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان وتابع التابعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. هؤلاء لهم درب ولهم طريقة ولهم منهج ولهم عقيدة فيما يتعلق بالتوحيد من أوله إلى آخره بأنواعه الثلاثة. فهذا الكتاب سار على طريقة أولئك الركب رحمهم الله رحمة واسعة، فتكلم عن مسائل التوحيد بكلام بين سهل يسير تقبله فطرة كل مسلم من دون استثناء. كل مسلم لم تخالطه شيء من البدعة ولم يخالطه شيء من الشبهات التي تبعده عن نور هذا الكتاب العظيم وعن هذه الآيات بسهولها ويسرها ووضوحها وبيانها في الكلام عن الله عز وجل والكلام عن ربوبيته سبحانه وتعالى وعن ملكه لهذا الكون العظيم وعن أنه لا يكون شيء إلا بأمره جل في علاه وعن توحيده بمعنى أنه هو المقصود بالعبادة وأنه لا يتوجه أحد إلى مخلوق من المخلوقات كائنا من كان في عبادة من العبادات، بل إنما يصرف الخوف له سبحانه وتعالى والرجاء إليه جل في علاه وكذلك الرغبة والرهبة والتوكل. كل هذا وغيرها من عبادات القلوب إنما تتوجه إليه سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه في أعظم سورة من كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين. فكل عبادة له سبحانه وتعالى وكل استعانة إنما هي به وعليه جل في علاه. فهذا الكتاب تميز بهذه الميزة، وهي ميزة عظيمة جليلة، أنه سار في هذا الشأن العظيم على طريقة أولئك الركب رحمهم الله رحمة واسعة. فهو لم يسلك درب التأويل، ونريد بالتأويل هنا أي التحريف، تحريف آيات الأسماء والصفات عن ظاهرها. فيؤول صفة الرحمة إلى الإرادة وصفة الإنعام إلى إرادة الخير ونحو ذلك من أنواع التأويل. فإن هذا المنهج الذي اختاره جماعة ممن تكلم في الأسماء والصفات منهج غير مرتضى أبدا، فإن المنهج المرتضى هو ما سار عليه أولئك الركب رحمهم الله رحمة واسعة، وهو مع أنه ظاهر في حجته بين في أدلته إلا أنه أيضا موافق لفطرة عموم المسلمين. تجد أن فطرة المسلم بسهولتها ووضوحها وظهورها وبياضها التي لن تشبه شائبة تجد أنه يقبل هذا الأمر من دون عناء ومن دون مشقة، وإنما يتكدر معها من شابه شيء من البدعة، يتكدر معها من شابه شيء من الشبه التي دخلت عليه في هذا الباب العظيم. هذه هي الميزة الأولى. أما الميزة الثانية وقد سبقت الإشارة إليها، وهو أن هذا الإمام جعل من تفسيره تربية وجعل منه منهجا في تأديب الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. لما تقرأ في هذا التفسير تجد عجبا، تجد أنه يريد من الناس أن يزكيهم، أن يربيهم، أن يهذبهم، أن يؤدبهم، أن يأخذ بأيديهم إلى أخلاق أهل الإسلام، أن يأخذ بأيديهم إلى هدي أهل الإسلام، أن يأخذ بأيديهم إلى خلق القرآن. ولذا تجد أنه اعتنى عناية فائقة في هذا الباب. فمن أراد أن يتربى بالقرآن فإن هذا الكتاب من أعظم الوسائل الناجعة والنافعة والناجحة في تربيته، يعني تربية نفسه وتربية من حوله بهذا القرآن العظيم. سنأخذ نماذج على ذلك، ولكني قبل أن أخذ نموذجا واحدا من سورة واحدة من تفسير هذا الإمام رحمه الله، أريد أن أبين لك أمر، وهو فيما يتعلق لما الحاجة إلى الاستعانة بكتاب من كتب التفسير. سبب هذه الحاجة أنك عندما تقرأ في كتاب الله عز وجل ستلحظ أن الكلمات الواردة في هذا القرآن العظيم على نوعين. النوع الأول هو عبارة عن كلمات واضحة ظاهرة جلية لا إشكال فيها، يفهمها كل قارئ لكتاب الله عز وجل إذا كان يتكلم بلسان عربي، مثل كلمة الشجر، كلمة الشمس، كلمة القمر، الليل، النهار ونحو ذلك من الكلمات. هذه الكلمات لا تحتاج إلى بيان ولا إلى تفسير، ظاهرة واضحة. ولكن هناك كلمات تحتاج إلى شيء من البيان والتوضيح، لأن ألسنة الناس الآن في هذا الزمان بل من أزمان قد تغيرت عن اللسان العربي الفصيح، عن اللسان العربي المبين. قد نقصت عربية الناس في كلامهم ودخلت عليهم العجمة، فحينا تمر الكلمة فلا يفهمون معناها. وهذا كثير أيضا في كتاب الله عز وجل، لأن الناس ابتعدوا عن لغتهم أيضا كثيرا. فتمر عليك عبارة مثلا غسلين، تمر عليك عبارة مثلا الصمد، تمر عليك عبارة الفلق، تمر عليك عبارة من شر الوسواس الخناس، ما الفرق بين الوسواس والخناس في لغة العرب، وهكذا تمر عليك عبارات تحتاج أن ترجع فيها إلى كتاب من كتب التفسير يبين لك ما معناها. مثلا تقرأ في أوائل سورة النازعات: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. ماذا تعني هذه الآيات؟ ماذا يراد منها؟ ماذا يقصد بها؟ تحتاج إلى أحد يعينك من أهل العلم على فهم هذه الكلمات وهذه الجمل وهذه الآيات بعد أن اتصل بعضها ببعض. فعندئذ إذا مر بك شيء من هذا في كتاب الله عز وجل لابد وأن تستعين بكتاب من كتب التفسير الميسرة المسهلة التي صنفت من أجلك ومن أجل عامة المسلمين. نأخذ بعد ذلك مثالا من تفسير هذا الإمام العظيم من هذا الكتاب العظيم، ونقرأ من كلامه، وأريد أن أبين لك بعض ما ذكره هو في هذا الكتاب. وأنا أقول لك هذا من أجل أن عندما تقرأ في هذا التفسير أيضا لا تقرأ، يا أخي المؤمن، يا أخي المبارك، لا تقرأ قراءة عجلة. هذه القراءة المستعجلة، القراءة السريعة الهدرمة حتى كلام أهل العلم، لا تنفعك شيئا ولا تفيدك شيئا. قراءة الجرائد، قراءة المجلات، قراءة القصص ونحو ذلك من القراءات، هذه لا تصلح مع كتب أهل العلم أيا كانت. ففرق كبير بين كتاب تقرأه لتبحث فيه عن خبر، أو صحيفة تقرأها لتنظر فيها إلى موضوع عامي دارج، وبين أن تقرأ في كتب أهل العلم على رسلك في كتب أهل العلم. لابد وأن تكون القراءة نوعا ما فيها شيء من الاهتمام بهذا الكتاب، فيها شيء من التركيز، فيها شيء من التأني، فيها شيء من النظر، فيها شيء من الانتباه لما تقرأ. فنريد أن نقرأ الآن من كلام هذا الإمام في تفسير سورة من السور، ثم نقف عند كلامه رحمه الله، ومن أين له هذا الكلام في تفسيره لكلام المنان. فنختار سورة من السور، ولعلها أن تكون سورة المطففين، لعلها أن تكون سورة المطففين. واختيار سورة المطففين ليس مني، وإنما حقيقة اختارتها بعض الأخوات الفاضلات، فاختارت أن نقرأ سورة المطففين، وأن نقرأ بعد ذلك ما يتعلق بكلام هذا الإمام في بيان معاني هذه السورة، ثم نعلق على ذلك تعليقا يسيرا أرجو أن يكون نافعا. نعم، فنقرأ من أوائل سورة المطففين مع شيء من كلامه رحمه الله. تفضل يا إدريس، اقرأ علينا شيئا من سورة المطففين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
أحسنت يا بارك الله فيك، اقرأ علينا.
نعم، قال الشيخ رحمه الله في تفسيره: وإذا كلمة عذاب وعقاب للمطففين، وفسر الله المطففين بأنهم الذين إذا اكتالوا على الناس أي أخذوا منهم وفاء لهم يستوفون، يستوفون ذلك كاملا من غير نقص، وإذا كالوهم أو وزنوهم أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم عليهم بكيل أو وزن يخسرون، أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين أو بعدم ملء المكيال والميزان أو بغير ذلك، فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم.
نعم، بارك الله فيك. الآن الإمام رحمه الله يتكلم عن قول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالله سبحانه وتعالى يتوعد نوعا من الناس، هؤلاء الناس أسماهم الله عز وجل بالمطففين. كلمة المطففين هنا تدل على مجمل التطفيف، فكل من كان مطففا فإنه داخل في هذا الوعيد. ثم بين الله عز وجل صفة واحدة من صفات الذين يطففون في الموازين ويبخسون الناس حقوقهم. وأريدك أن تتأمل أن هذه المسألة هل هي راجعة إلى مسائل الاعتقاد، هل هي راجعة إلى مسائل الاعتقاد أو إلى مسائل معاملة الناس بعضهم مع بعض؟
معاملة
الناس مع بعضهم مع بعض. ومع ذلك جاء الكلام عنها في سورة قصيرة من كتاب الله عز وجل ليبين لك أن هذا الأمر فيما يتعلق بالعدل بينك وبين الناس وبإيفاء الناس حقوقهم من المسائل المهمة في دين الله عز وجل. فإن مما يجب على المسلم الذي اعتقد دينا أن الله ربه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله وأن هذا القرآن من عند الله عز وجل، يجب عليه أن يعتني عناية كاملة تامة بأن يعدل في تعامله مع الناس، فإذا أخذ حقه مع الناس وافيا فإذا أيضا كذلك يعطي الناس حقهم وافيا ولا يبخسهم شيئا من حقوقهم. وأريدك وأنت تقرأ كلام الشيخ، الشيخ يعمم في الكلام، وقصده من هذا التعميم أن يبين لك أن أي تطفيف فهو داخل في الوعيد الذي جاء في هذه الآيات. وأضرب لك مثلا معاصرا حتى تفقه كلام الشيخ، وسيأتي من كلامه ما يؤكد هذا، ولكني سأذكر لك ما يفتح ذهنك إلى قصده رحمه الله. انظر مثلا إلى حال الناس الذين يبيعون مثلا بعض المعلبات أو بعض الأشياء التي تغلف بالبلاستيك أو بأنواع من الكرتون ونحو ذلك. هذه الأشياء يوضع عليها وزن من الأوزان، أليس كذلك؟ فعندما يقال هذه العلبة فيها 250 جرام، فيها 200 جرام، فيها 150 جرام، فيها 1000 جرام ونحو ذلك، فيها لتر، فيها نصف لتر، فيها ربع لتر وغير ذلك. تصور أيها المبارك لو أن واحدا من هؤلاء وهو ينتج من أنواع هذه المنتجات التي تباع في الأسواق ينتج منها الآلاف بل عشرات الآلاف ومئات الآلاف، لو أنه بخس الناس في هذا الأمر في شيء يسير من حقوقهم. يكتب على العلبة أو على علبة البلاستيك على المعدن على أي شيء يكتب مثلا 250 جرام ووزنها الحقيقي مثلا 245 جرام. عندنا 5 من الملي هي قليلة هي قليلة، ولكن عندما تنظر في أن هذه هذا الوزن القليل قد عم الناس من أولهم إلى آخرهم ممن تعامل مع هذه المادة ممن اشتراها ممن أيضا اشتراها وقام ببيعها بعد ذلك، من تأمن هذا وأن هذا المنتج قد أصبح من المطفشين وأن الوعيد عليه هنا جاء بقول الله عز وجل ويل للمطففين. إذا استوعبت هذا المعنى بشكل كامل عندئذ أيها المؤمن ستدرك أنك إن قرأت هذه السورة قراءة كاملة تامة قراءة فيها فهم وتدبر لن تفعل هذا الفعل مرة واحدة في حياتك، لن تظلم مسلما ولو أنك بعت له شيئا يسيرا، بعت له أنواع من الحبوب أنواع من الحب أنواع من كذا وكذا، طلب منك كم جرام أعطني بجنيهات بريالات بكذا وكذا، فإن استطعت أن تبخسه من حقه فلن تفعل لأن الأمر عظيم. ولذا استمع إلى كلام هذا الإمام وهو يتكلم عن قوله عز وجل ويل للمطففين ويبين لك عموم التطفيف في حال كثير من الناس في البيع والشراء في الأقوال في الأفعال في غير ذلك كثير. نعم أقرأ بالسلام.
قال وإذا كان هذا وعيدا على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان فالذي يأخذ أموالهم قهرا وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمها وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه وتواضعه من كبره وعقله من سفهه.
بارك الله فيك أحسنت. الآن انظر إلى كلامه رحمه الله، هذا الإمام ذهب مذهبا بعيدا في تفسيره لكلمة المطففين، فيقول لك إن صفة التطفيف هنا وإن كانت جاءت بدءا فيما يتعلق بالمكاييل والموازين ونحو ذلك مما يشتري به الناس ويتبايعون، الأمر أعظم من هذا بكثير، بل إنه يقول لك وهو يبين لك بعد نظره رحمه الله بل إن التطفيف قد يكون بالحجج والمناظرات، فأنت تحاج آخر لك قد يكون مسلما أيضا قد يكون كافرا تناظره في مسألة من المسائل، فيقول إن كنت تعلم حجة لا يعلمها صاحبك وهي تنفع له فأخفيتها عنه أخفيت هذه الحجة عن صاحبك وأنت تناظر وتجادل وتريد أن تبين له الحق الذي عندك، تكون أنت في هذه الحال من المطففين، وتكون أنت متوعدا بويل التي جاءت في أول هذه السورة حتى في مسألة المناظرة والمجادلة ونحو ذلك، فما بالك بأشياء كثيرة. هذا التطفيف واسع جدا، والإمام أراد أن يضرب لك مثلا أراد أن يضرب لك مثلا في هذا الباب. فالتطفيف حينا يكون بينك وبين زوجتك، فأنت رجل البيت، أنت الآمر الناهي القوي الذي لك القوامة، وهي ضعيفة مسكينة في البيت، فقد تخطئ أنت خطأ فتحملها إياه، وقد تخطئ هي خطأ كخطئك أنت قبل ذلك، فخطأك مغفور، أما خطأها هي فغير مغفور، بل هو محفوظ عليها تعاتبها عليه ليلا ونهارا، بل قد تحاسبها وتشتمها وتتكلم في هذا الأمر كثيرا وتأخذ وتعطي. هل هذا من العدل أو من التطفيف؟ هذا من التطفيف، حتى مع أولادك حتى مع جيرانك حتى مع أصحابك وأحبابك، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وإلا كنت من أهل التطفيف الذين قال الله عز وجل فيهم ويل للمطففين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن ينير قلوبنا بكتابه، وأن ينير أبصارنا بكتابه، وأن ينير أسماعنا أيضا بكتابه. اللهم اجعلنا من كتابك حظا يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على نبينا.